يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشاؤم الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة قناة رحمة فريق العمل إتاحة هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. كثير من الناس أو أكثر الناس لا يعرف يعني قدر الدنيا ولا قدر الآخرة ويظن يعني أن الدنيا والآخرة يعني كفتان متوازنتان أو متساويتان ولذلك يعني يظنون أن الإنسان ممكن أن يعيش يعني سعادة في الدنيا وهذا يعوضه عن الآخرة وهذا ظن فاسد لأن في تفاوت جامد جدا بين الدنيا وبين الآخرة. يعني سيدنا عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتزل النساء في المشروبة ووجد وكان ينام على حصير مرمل يعني مصنوع من جريد وأثر هذا الحصير يعني في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر بكى عمر رضي الله عنه شفق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك يا عمر؟ قال ذكرت كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبك. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ونسبة الدنيا إلى الآخرة يعني كلا شيء. يعني بعض الناس يقول هذه هم لهم الدنيا وحنا الآخرة كأن كل واحد واخذ يعني قسمة يعني تساوي الأخرى ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قيمة الدنيا وقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا كلها بما فيها من زينة وأموال وذهب وفضة وجواهر كلها لا تساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل. ولذلك أقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا معاشرة أمثالها. آخر واحد يدخل الجنة يأخذ يعني قد الدنيا 10 مرات. فنقول يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة كلا شيء. إنسان لا يغتر بالدنيا وزينة الدنيا أو يظن أنه ممكن يجعل الجنة في الدنيا يكون عنده فيلا مثلا في الساحل الشمالي أو حديقة أو أنه ممكن يعني يجعل الجنة في الدنيا تعوضه عن الآخرة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم يم البحر فلينظر بما يرجع. شوف مية البحر أو المحيط مثلا، إنسان لو وضع إصبعه يعني في اليم ثم رفع إصبعه تعلق قطرة أو قطرتان، مفيش نسبة البتة بين يعني هذه القطرات وبين ماء البحر، فهذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. فينبغي يعني أن نفهم الأمور ونقيس الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما اعتدنا أو كما يظن الناس. والدنيا والله أقل من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد البيان وضرب المثل، وإلا فالآخرة خلود، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فكيف بالسنوات التي يعيشها الإنسان في الدنيا في حياة منغصة بالمرض وبالأفات، والدنيا فيها من الحشرات ومن الأمراض ومن الفيروسات، يعني ما نسبة يعني نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة؟ لا شيء أصلا، لأن أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر، ولكن هذا من باب التقريب، وإلا فالدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم والناس كنفتيه، أي من حوله من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، مر بجدي أسك ميت، أسك يعني مقطوع الأذن ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، وقال الصحابة الكرام أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ تربية عملية بالمثل الحي الحاضر. قال والله ما نحب أن يكون لنا بشيء، يعني أهله رموا هذا الجدي الميت لا يساوي شيء هين على الناس، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فلا بد أن نفهم حقيقة الدنيا حتى يحصل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأن الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ينشأ يعني من معرفة التفاوت بين الدنيا وبين الآخرة. فالدنيا كقطعة الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان، والآخرة كالجوهرة يعني غالية الثمن لا تذوب ولا تنتهي. والآخرة خير وأبقى، من ناحية الخير فهي خير، من ناحية البقاء والديمومة فهي أبقى. فنقول ما فيش نسبة أساسا بين الدنيا وبين الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنقول إن ينبغي أن نعرف نقيس الأشياء كما يعني بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكما بين الله جل يعني في كتاب قيمة الدنيا وحقارة الدنيا. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. زي مية نزلت من السماء وأخرج نبات، وأعجب الناس بالنبات، وعن فترة قليلة يصير هشيما، يصير أش وشيء ناشف تذروه الرياح. فهذه حقيقة الدنيا. وقال قل متاع الدنيا قليل، قليل يعني نكرة للتحقير، فهو قليل وحقير. والآخرة خير وأبقى، وإن الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. وذلك كان في سورة الفجر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالناس تتصور أن الحياة هي الحياة الدنيا، ولكن المراد بالحياة الحياة الحقيقية، وهي الحياة في جنة الله عز وجل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو كان هو في الدنيا ملياردير وعنده من الأموال ومن الزينة ومن المنصب ومن الشرف ومن السعة، وتمتع بكل متاع الدنيا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني من عذاب الله عز وجل، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم يعني أهل الأرض من أهل النار، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك يعني نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، المريض والمسجون والفقير، ويغمس غمسة واحدة في الجنة. ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت يعني بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. نقول إن الزهد في الدنيا له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أنه يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن وقلبه إليها مائل، فهذا لا يسمى زاهدا ولكن يسمى متزهدا. هذه الدرجة الأولى كما قال العلماء. الدرجة الثانية أن يزهد في الدنيا ولكنه يرى يعني أنه ترك شيئا، كمن أخذ شيئا يساوي درهمين وترك شيئا يساوي درهما، فهو يرى يعني زهده ويرى أنه يعني فعل شيئا وقدم شيئا، فهذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة وهي أن يزهد في الدنيا ولا يرى أنه ترك شيئا، كمن منعه على باب الملك يعني كلب فألقى إليه لقمة فشغله بها ثم دخل على الملك ونال عز القرب من الملك. فالشيطان كلب على باب الله عز وجل فيلقي له الدنيا ثم يخلو بالملك. فنقول هذه الدرجة الثالثة من الزهد. ورد في بعض الأثار يعني عن عيسى عليه السلام حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني أصل كل ذنب حب الدنيا، الوقوع في الزنا وسرقة أموال الناس وسفك الدماء والظلم، يعني كل هذا نتيجة لحب الدنيا، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. قال ابن القيم يعني بأن حب الدنيا رأس كل خطيئة الأمور، الأمر الأول أنه إذا أحبها فعظمها وهي حقيرة عند الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقع في تعظيم ما حقره الله عز وجل وما حقره رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. زي واحد في السفر وفترة القيلولة شدة الحر، جلس فترة تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. فيقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فإذا أحبها عظمها وهي حقيرة عند الله عز وجل، فيقع في تعظيم ما حقره الله عز وجل وما حقره رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا أحبها فقد أحب ما لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. دنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله المتعلق بالذكر والطاعة والعبادة، وما ولا وعلما ومتعلما، فيحب شيء لعنه الله عز وجل. الأمر الثالث أنه إذا أحبها صيرها غايته، غايته كلها في الدنيا، يعني كل أماله في الدنيا، أنه يكون صاحب شركة، أنه يكون يعني رئيس جمهورية أو وزير أو رئيس مجلس إدارة، يكون يعني في منصب يعني في الدنيا. والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. فالآخرة يعني أهل التقوى يعني لا يرضون بالدون ولا يبيعون الأعلى بالأدنى بيع الخاسر مغبون، ما يضحيش بالآخرة عشان الدنيا، دائما الإنسان بيضحي بالأقل طلبا للأكثر. فالإنسان يضحي بالدنيا طلب للآخرة، لا يضحي بالآخرة طلب للدنيا. فالإنسان يصير يعني الدنيا يعني غاية وليست وسيلة، هي الدنيا فعلا يعني قيمتها أنها وسيلة، إنها كما قال الحسن نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. وبئسة الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك لأنه أضاع فيها ليالي وأخذ منها زاده إلى النار. يعني قيمة الدنيا لابد أن نفهم حقيقة الدنيا. الدنيا مش فرصة أن احنا نكثر الأموال ونكثر المناصب والشهادات وجنات الدنيا، ولكن قيمتها في يعني أن تستغل الدنيا للوصول إلى درجات الآخرة. فإذا أحب الدنيا صيرها غايته وليست يعني وسيلة للفوز في الآخرة. ورد في صحيح مسلم أن أول من تصعر بهم النار متصدق وقارئ ومجاهد، يعني قتل في سبيل الله، فيؤتى بمتصدق فالله عز وجل يعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول فما فعلت فيها، يقول يعني ما تركت شيئا يعني تحب إلا أنفقت فيه، فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما أنفقت من أجل أن يقال جواد أو كريم، وقد قيل خلاص الناس قالوا أنت كريم ولم ترد بهذه النفقة وجه الله عز وجل. ويؤتى بالقارئ الله جل وعلا فهو نعمه علي أنه علمه القرآن وحفظ القرآن، فيقول فما فعلت فيه؟ فقال علمت القرآن وتعلمت القرآن وعلمته. فيقال إنما يعني تعلمت وعلمت من أجل أن يقال قارئ، وقد قيل في أن فلان صوته جيد وقارئ جيد للقرآن، وقد قيل لأن الذي يعني لا يريد وجه الله بيعمل بالرياء والسمعة كمن دخل السوق وكيسه مملوء بالحصى، والناس يظنون أن الكيس مملوء بالدنانير أو الدراهم، فكلما رأى أحد يقول ما أملأ كيسه، فإذا ذهب عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس فيضرب به وجهه ولا ينال إلا قول الناس ما أملأ كيسه. كذلك من يعمل من أجل الناس لا ينال على ذلك أجرا في الآخرة ولا ينال إلا قول الناس ومدح الناس. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قاتل حتى قتل، فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ فيقول قاتلت حتى قتلت. فيقال له يعني كذبت وإنما قتلت من أجل أن يقال جريء أو شجاع وقد قيل. فيكون هؤلاء الثلاثة مع أن هذه الأعمال من أفضل الأعمال وأقرب الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك لأنهم لم تكن غايتهم رضا الله عز وجل فكانوا أول من سعر بهم النار كما في صحيح مسلم. فإذا أحب الدنيا صيرها غايته فيتوسل حتى بأعمال آخرة إلى الدنيا. الأمر الرابع أن حب الدنيا يحول بين العبد وبين ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فمنهم من يحول حب الدنيا بينه وبين الإيمان، ومنهم من يحول بينه وبين كثير من الواجبات، ومنهم من يحول بينه وبين واجب يعارض تحصيلها، ومنهم من يحول حب الدنيا يعني بينه وبين يعني أن يعطي ظاهره وباطنه لله عز وجل، فيعطي الله عز وجل ظاهره ويبخل عنه بباطنه. فمن الناس من يمنع حب الدنيا من الإيمان، زي الناس اللي في مناصب دينية يعني من المشركين، يعني راهب أو يعني خسيس أو غير ذلك، وهو لو أسلم هيفقد المنافع الدنيوية التي تعود عليه وتعظيم الناس له من أهل ملته، فيمنعه يعني حب الدنيا من الإيمان فيحرم من الإيمان ويحرم من الجنة. منهم من يمنعه عن الواجبات وإن آمن، أو تمنعه عن واجب يعارض تحصيلها. وأدنى شيء يعني في حب الدنيا أنه يمنع الإنسان من أن يعطي الله عز وجل ظاهره وباطنه، فهو يقف في الصف في المسجد ولكن كما يقول قال يخبر البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، فهو إما في الدنيا وإما حتى الأعمال التي هي لله عز وجل، فهو بظاهره يخرج للحج والعمرة ويصلي ولكنه صورة أمام الناس، ولكن يعطي الله عز وجل ظاهره ويبخل عنه بباطنه، والإنسان لا يسعد في الدنيا والآخرة حتى يعطي الله عز وجل ظاهره وباطنه. أيضا من أضرار حب الدنيا أنه إذا يعني أحبها كانت همه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله يعني شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرخ الله عز وجل عليه شمله ولم ينل منها إلا ما كتب له. فإذا حب الدنيا صارت الدنيا هي همه. من أضرار حب الدنيا كذلك كما قال الإمام ابن القيم يعني أن الإنسان يعذب يعني بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم بيعني جمعها والحرص يعني عليها وعدم يعني إنفاقها، وهم كافرون بمنع حق الله عز وجل يعني فيها منع الزكاة الواجبة. من أضرار حب الدنيا أن محب الدنيا من أسفل الناس يعني عقلا، لأنه آثر الخيال على الحقيقة، والظل الزائل يعني على يعني الظل الحقيقي. فالدنيا يعني كما يرى الإنسان يعني في منام ما يحب وما يكره، فبينما هو كذلك يستيقظ فلا يجد يعني حقيقة لما كان يرى. وأشبه الأشياء بالدنيا سراب يحسبه الظمآن ماء في الصحراء، إنسان ما ينظر قد يكون هناك وادي يظن أن هذا الوادي فيه ماء، فإذا أتى لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. فأشبه الأشياء بالدنيا يعني ظل تحسب أن له حقيقة وفي تخلص وإلى زوال، وأشبه الأشياء بالدنيا سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. وأشبه الأشياء بالدنيا امرأة عجوز شوهاء تزينت للخطاب وسترت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز يعني نظره ظاهرها، فطلب النكاح فقالت لا مهر إلا فقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون به ولا مستباح، فيطلق الآخرة رغبة في وصالها. فإذا خلى بها وفك يعني خناعها وحل إزارها فإذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح ومنهم من آثر المقام، فما استتمت ليلته إلا بالصراخ والعويل، تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح. الإمام ابن القيم ذكر للدنيا أمثلة، وأنا أختار مثال من هذه الأمثلة. يقول ولله المثل الأعلى بأن الدنيا والآخرة يعني كملك يعني أعد دارا يعني وجهزها في أطيب مكان وأرفعه وأطيبه هواء، وجعل فيه من القصور ومن الزينة ومن الخير، وشق لهذه المدينة مدينة الملك يعني طريقا، وجعل فيه طريق ميدان وفي هذا الميدان شجرة، وهذه الشجرة يعني عليها من أنواع الطيور والثمار، وخرج الناس يتسابقون إلى مدينة الملك فمروا بهذه الشجرة فجلسوا تحتها وقالوا نترك هذا الظل الظليل ونتسابق إلى مدينة الملك، وخرج من كل 1000 رجل رجل، يعني كل 1000 واحد خرج واحد يطلب مدينة الملك، وقال عم خليل يعني سوف تموت الأطيار وتنتهي الثمار ويحرقها قيمها. وعم خليل حدث يعني ما أخبروا به، فماتت الأطيار وانتهت الثمار وأصابها الحريق فأحاط بمن تحتها، فقالوا أين الذين يعني تركونا وتسابقوا إلى مدينة الملك، فنظروا فرأوهم يتمتعون في قصورها وفي أبراجها، وزاد من حسرتهم أنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالناس اغتروا بالدنيا وزينة الدنيا وتركوا الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. نقول لو كانت الدنيا تساوي شيء عند الله عز وجل ما حرم يعني أحب خلق الله عز وجل إلى الله جل من الدنيا. ويقول يعني عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ليجد من الدقل، الدقل هو رضيء التمر، ما يملأ بطنه. وتقول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش يومين وراء بعض شبع، كان يشبع يوما ويجوع يوما أو يومين أو ثلاثة. وقالت عائشة أيضا رضي الله عنها لقد كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يعني نار، يعني لا يطبخ في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني عروة بن الزبير فما كان يعيشكم يا خالة قالت الأسودان التمر والماء، يعني كان أكثر معيشتهم على التمر والماء. فنقول لو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله عز وجل ما حرم منها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا كان في الدنيا يعني ملك ويلبس من الحرير ويعيش يعني في رفاهية بالإضافة إلى نعيم الآخرة، ولكن لأن الدنيا تساوي شيئا عند الله عز وجل فكانت هذه حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني أحد التابعين أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها رداء يعني ملبدا وإزارا غليظا، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، فحياة في منتهى الخشونة وما فيش أي نوع من الرفاهية، مع أنه أحب الخلق إلى الله عز وجل. فينبغي أن نفهم الدنيا على حقيقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا.